محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجركم بالشهادة العبد الصالح سيد حسن نصر الله رحمة الله عليه إلى روحه الطاهرة وجميع الشهداء الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. يا الله، كان ولا زال كلامنا في الرؤوس الثمانية، واليوم آخر درس إن شاء الله في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. وصل بنا الكلام إلى الرأس السادس وهو الغاية من علم المنطق، وقد تقدم الكلام في أن الغاية من علم المنطق هو معرفة قواعد التفكير الصحيح. وبمعرفة قواعد التفكير الصحيح تتولد عند الإنسان مع مراعاة هذه القواعد طبعا كما تقدم في التعريف، وهو آلة قانونية تحسن مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ. مع مراعاة عرف القواعد التفكير الصحيح جيد، مع مراعاة هذه القواعد تحصل لديه رؤية كونية صحيحة. ومن هذه الرؤية الكونية وهي أصول الدين كما تقدم تتولد لديه أيديولوجية صحيحة وهي القواعد فروع الدين كما تقدم، وبالتالي ينتج لديه سلوك صحيح وهذا يضمن الفوز في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا كله تقدم الكلام في الدرس الماضي. اليوم نذكر إشكالا قد ورد على علم المنطق، وهذا الإشكال نريد أن نبينه ببيانين، بيان إجمالي وبيان تفصيل. أما البيان الإجمالي فنقول أرسل الله عز وجل الأنبياء لإبلاغ الناس وتعليمه، هذا إجمالي صدرا راح نحكيه، لذلك حاولوا تكتبون هذا البيان. أرسل الله عز وجل الأنبياء لإبلاغ الناس وتعليمهم بكل ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. أرسل الله عز وجل الأنبياء لإبلاغ الناس كل ما ينفعهم في دنياهم وآخرهم، هاي واحد. اثنين، والأنبياء لم، هذا الإشكال، والأنبياء لم يعلموا الناس علم المنطق. ما أجوا لهم قالوا تعالوا قالوا خلينا نعطيكم درس علم المنطق، خلينا نشرح لكم مباحث علم المنطق، خلينا نسولف على تفصيلات علم المنطق. ما سووا هاي الأنبياء، هذا من التشكيل يا أبو. والنتيجة فعلم المنطق ايش فيه؟ لا ينفع الناس لا في دنياهم ولا في اخراهم. والا لو كان ينفع الناس في دنياهم واخراهم حسب القاعده الاولى ان الله ارسل الانبياء شيشهم حتى يبلغون الناس كل ما ينفعهم، وبالتالي ما بلغوهم علم المنطق، فمعناه ان علم المنطق لا ينفعهم. هذا الاشكال، هذا البيان الاجمالي للاشكال. اما البيان التفصيل، لقد ارسل الله تعالى الانبياء لهدايه الناس جميعا بأن يبلغوهم العقائد الصحيحة والعلوم النافعة ويأخذون بأيديهم إلى كل ما ينفعهم، ويكون لهم قدوات. الأنبياء يكونون قدوات للبشرية حتى البشرية يشبهها. لا، هذا البيان تفصيل الإشكال. أول شيء بيناه بيان إجمالي، سوينا هاي الطريقة تسمونها قياس كذا، يعني طريقة مختلطة يعني، لكن هسه نبين تفصيلا يعني شنو الإشكال. نقول الله عز وجل أرسل الناس لهداية البشرية، الغاية من إرسال الأنبياء
تقدمت في علم العقيدة أن الله عز وجل أرسل الأنبياء حتى يبينون للناس الشريعة، وإلا البشرية لو تقعد لها ألف سنة هل تعرف أن صلاة الصبح ركعتها؟ ما تعرف شو مدهن الناس إلا يأتي بوحي من الله عز وجل. وهكذا لو الإنسان يقعد يفكر كذا سنة هل يعرف أن يقدر يجيب قرآن مثل هذا القرآن الموجود هسه اللي هو كلام الله المعارف النازلة من الله؟ آه كلها ما يقدر يسأل. لذلك الغاية من إرسال الأنبياء أن يكون واسطة بين البشر وبين الله عز وجل حتى ينقلون ما ينفعهم في دنياهم، ينقلون الأحكام، ينقلون العقيدة الصحيحة، يردون الأباطيل، يردون الإشكالات وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هاي تقدم بعلم العقيدة إن شاء الله. وإذا تتبعنا حياة الأنبياء هسه نروح للسيرة، هسه هاي ثبتنا مقدمة بالعقيدة على أن الله عز وجل أرسل الأنبياء حتى يكونوا واسطة للفيض الإلهي وعلمهم ما ينفعهم في دنياهم أغرام. نروح للسيرة، إذا نتبع سيرة الأنبياء سيرة الأئمة ما نلقاهم فتحوا درس بالمنطق، ما نلقاهم كتبوا كتاب بالمنطق، ما نلقاهم بينوا للناس هاي المباحث مال المنطق الكلي والجزئي وهاي التفصيلات، هاي ما موجودة، ما لقيناها في سيرة الأنبياء. واضح إن شاء الله؟ وبما أن الأنبياء ما أتعبوا أنفسهم في علم المنطق ومباحثه وما أنطوا من وقتهم لعلم المنطق ومباحثه، هذا يعني أن علم المنطق فتح حلقة زايدة. هذا الإشكال متقنعون هزتهم، خلني يلا خلني نقنعكم بعدين نرد على الإشكال. وهذا الشيء معناه أن عدم تدريس الأنبياء لعلم المنطق، عدم كتابتهم لعلم المنطق، عدم بيانهم المباحث لعلم المنطق دليل على أن علم المنطق شنو؟ حلقة زايدة، علم لا نفع فيه، علم اللي يتعلمه ما ينتفع واللي يتركه ما يخسر، مثل علم الأنساب بعض الروايات، علم الأنساب المعصوم يقول له لا ينفع من تعلم ولا يضر من تركه. هكذا علم المنطق هذا المستشكل يقول، أقول لك علم المنطق ما دام الأنبياء ما تعبوا وروحهم ما انطوا من وقتهم إليه معنى علم المنطق لا فائدة فيه، ليش أستم تعبير روحكم وجيب جيب المباحث وتعب أخذ من وقت الطلاب؟ هذا دليل على عدم جدوائية علم المنطق ولا فائدة في تدريسه. هذا هو الإشكال. واضح إن شاء الله؟ بيننا بيان إجمالي سوينا بهذا القياس وبيننا بيان تفصيلي للجواب على هذا الإشكال. قبل الجواب خلنا نقرأ ما ذكر المصنف، وهم وتنبيه. ربما يقال إن عدم بيان الأنبياء عليهم السلام للقواعد المنطقية مع أنهم جاءوا، هم هدفهم شنو؟ هداية البشر، مع أنهم جاءوا لهداية البشر وانتشالهم من الانحراف العقائدي والأخلاقي السلوكي، يعد خير دليل على إبطال دعوى المناطق من كون كل من لم يدرس المنطق فهو في معرض الانحراف. أنتم مو قلتوا إذا ما تدرس علم المنطق شو يصير عندك؟ انحراف في التفكير. شو الأنبياء ما بينوا أن هذا الشيء؟ لو بينين أن ينقل صح هذا يسجن مع دعوى الأنبياء وسلوكهم وسيرتهم. الأنبياء ما بينوا هذا الشيء، في حال أن شين الأنبياء جاءوا لمنع الناس من الانحراف وهم ما بينوا علم المنطق، يعني علم المنطق ما له مدخلية في منع الناس من الانحراف. هذا مش أشكال يقول هذا. إذ لو كان الأمر كما يدعون هذول المناطق لكان الأنبياء أولى به من غيرهم، لأن هم هدفهم شنو؟ إبعاد الناس من الانحراف. وإلا لكانوا حاشاهم الله الأنبياء قد قصروا في مهمتهم ولم يخلصوا الأمم من الانحراف. هذا الإشكال. واضح الإشكال إن شاء الله؟ للجواب عن الإشكال نجيب الإشكال في خمس نقاط إن شاء الله. أولا، من قال إن كل ما فيه نفع للناس والبشرية فعل الأنبياء؟ هذا أول الكلام. تعال أنت جيت لي بالمقدمة لي.
أرسل الله الأنبياء لإبلاغ الناس
كل، هاي كلية راح تجينا إن شاء الله، كل قضية كلية هاي، خلينا نوقف عندها. كل يا هل يقول من قال ان الله عز وجل قد ارسل الانبياء لابلاغ الناس كل ما ينفعهم في دنياهم واخرهم؟ من قال ذلك؟ هذا هو الكلام. فتوجد العديد من العلوم التي بالبداهه وبالفطره نعلم بفائدتها وباهميتها للبشريه، لكن الانبياء لم يعلموا الناس عليها، لم يعلموا الناس عليها لعده اسباب. اما اولا أن الزمان ليس زمان ذلك العلم، مثلا القوة النووية خلينا نسميها سب تعبير هذا الزمان اللي هي شوف فوائدها هسه ما هنا بالمدار مالته، نسولف على الفوائد على الإيجابية مالته، شوف فوائدها في علم الطاقة في إنتاج الكهرباء وغيره من بيها فادل وما بيها فادل؟ بيها معلم وانا فادل، بيها معلم وانا فادل. يعني شنو نتركه ما نتعلم هذا العلم؟ ما بيفايدة نعوفه؟ إن الزمان مو زمان هذيك العلوم، ذاك الزمان ما ذاك الزمان ذاك العلوم، ولا مثلا الكهرباء وتعليمها وتفاصيلها وكذا وغيرها من العلوم طبعا، والفيزياء والكيمياء لربما. فأول تعرف النظف، خلينا نقول بالمقدمة الأولى، من قال إن على الأنبياء تعليم البشرية كل ما ينفعه في دنياهم وآخرة؟ من قال؟ هذا أول الكلام. بل ربما هناك بعض العلوم الأنبياء لم يعلموا الناس عليه. أولا إن الزمان ليس زمانها، وثانيا أن هدف الأنبياء بالأصل هو تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس وإيصال الناس وبلاغهم الشريعة الإلهية، هذا هدفهم الأول، هذا هدفهم الأول والأساس. هذه الأمور بالعرض الصحيح، واضح إن شاء الله؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني من نهاية الرد الأول، قلنا احنا بالرد الأول قلنا ان هدف الأنبياء هو بيان العقيدة الصحيحة للناس وإيصال الشريعة الحقة للناس. هذا إيصال العقيدة الصحيحة والشريعة الحقة إذا كان يتوقف على المنطق فلازم على الأنبياء تعليم المنطق، لكن الواضح ان هذا ما يتوقف على تفصيلات علم المنطق، تفصيلات علم المنطق ما يتوقف عليها. يعني شنو لازم حتى نعرف ان صلاة الفجر ركعتين مثلا او ان الصلاة تقام بها الكثير لازم نتعلم مباحث المنطق؟ ما يتوقف عليه، واضح ان شاء الله؟ او بعض العقائد على الايمان بالنبوة مثلا او الايمان بالله عز وجل في بعض الادلة مو في كلها، زي نسولف احنا في اثبات القدر المتيقن من هاي العلوم، في اثبات القدر المتيقن من العقيدة هل يحتاج الى مباحث علم المنطق التفصيلية؟ ما يحتاج. نعم اذا نطب تفصيلات برهان الامكان وبرهان كذا نحتاج الى بعض المباحث المنطقية، زي نسولف احنا اجمالا هسه، واضح ان شاء الله؟ فالعقيدة والشريعة في مستوى من مستوياتها هي بها بساطة، لأن هي خطاب بالمن، خطاب الأنبياء وياما وعموم البشرية، ما جاي الأنبياء يخاطبون الفلاسفة، الأنبياء بحثوا ما جاي يخاطبون الفلاسفة، هم ما بحثوا فقط للفلاسفة حتى يسولفون وياهم بالمباحث المنطقية وكذا، ما مو مجال مخاطبتهم فقط ويا الحكماء حتى يسولفون وياهم هاي المباحث. الأنبياء كانوا مرسلين إلى عامة البشرية، وفي عامة البشرية جنة قدر متيقن، قدر متيقن هناك ناس بسطاء، فالأنبياء لازم يكون مستوى خطابهم وياما، وهاي الناس البسطاء حتى البسطاء يفهمونهم، وهذا داخل المناطق والحكومة كذلك يفهمون حتى يتحقق شيء ويتحقق الهدف والغاية اللي هو أن الناس فيها تعرف العقيدة الصحيحة وتتعلم الشريعة الحق، واضح إن شاء الله؟ هذا الرد الثاني. الرد الثالث، من قال أن الأنبياء لم يستعملوا المباحث المنطقية؟ الرد الثالث، من قال ان الانبياء لم يستعملوا؟ الانبياء والمعصومين طبعا والائمه، من لم يستعملوا المباحث المنطقي؟ هاي دعوه على ان الانبياء لم يستعملوا المباحث المنطقيه والائمه لم يستعملوا المباحث المنطقيه، دعوه ما لها اثبات، والا لا اذا ترجع بتتبع وتقلب لك ابسط مثال كتاب، يعني خلينا نذكركم مثلا عيون اخبار الرضا مثلا عليه السلام، وشوف مناقشات الامام الرضا وي الدهريين وي اللادريين والزنادقة، وشوف الإثباتات العقلية ذكرها الإمام الرضا. نعم مو بصورة هسه الموجودة، مقدمة أولى ومقدمة ثانية وطلع لك نتيجة وقال لك هذا من قياس الشكل الأول ومن قياس الشكل الثاني واستقرائي وما أدري شنو، ما موجود هذا، يعطيك النتائج يستعمل كها مباشرة، تطبيقات المنطقية يستعملوها بالمناظرات. وهذا من جد عادة استعمال المنطق في كلمات الأنبياء في كلمات المعصومين، وين؟ في المناظرات، باعتبار هو راح يتناظر وياه، والشخص هو ما يؤمن بالعقيدة أصلا، هو شخص ما يسولف، ما يسولف وياه بالشرعيات، يسولف وياه بمن؟ بالعقليات، والعقليات مجال من؟ مجال علم المنطق. لذلك الرد الثالث، من قال ان الانبياء فيهم، لان احنا المقدمه الثانيه قالوا الانبياء لم يعلموا الناس عن المنطق او لم يستعملوا عن المنطق، من قال؟ هاي دعوه كذلك، مثل ما اثبتنا المقدمه الاولى دعوه، الثانيه هم دعوه، الثانيه هم دعوه. من قال ان الانبياء والمعصومين لم يستعملوا مباحث علم المنطق؟ لا، روح تتبع وروح راجع ويا الله تسوي لك كتاب إذا تريدون تستدلون عنه، سوي كتاب الكلمات المنطقية، الاستدلالات المنطقية، الاستدلالات البرهانية في كلمات المعصومين، خوش عنوان هذا. هسه إذا واحد يسوي له بحث ورقتين ثلاثة مثلا في عيون أخبار الرضا، في كتاب الاحتجاج جزئين، كتاب جدا مهم، إذا تقلب بيه تلقى هواي من الاستدلالات البرهانية والمنطقية في كلمات المعصومين عليهم السلام، في مناظراته. واضح شر؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، الجواب الرابع ان وصايا الكتب السماويه والانبياء والائمه المعصومين تنسجم وروع علم المنطق، اكون انسجام بين وصايا الكتب السماويه ووصايا الانبياء عليهم السلام والمعصومين عليهم السلام ويروح المنطق. للمنطق احنا جينا من ننطلق، احنا جاي ننطلق في علم المنطق مين؟ من القضايا البديهيه، من القضايا البديهيه الفطريه اللي تتفق عليها البشريه. من هاي القضايا البديهيه سميناها بالرؤوس الثمانيه مبادئ علم المنطق. قلنا بالمبادئ علم المنطق ان علم المنطق ما يعتمد على علم سابق، بل يعتمد على من؟ على القضايا البديهيه. هاي نقطه كلش مهمه وقفنا عليها هواي وبقتها، ان علم المنطق يتوقف عليها من؟ ويبتني عليها من؟ على قضايا بديهيه، كذلك القران، كذلك الانبياء، وصوب التفكر، وصوب التامل، وصوب استعمال العقيد، وارد روايات وايات كثيره. فروح العلم المنطق تنسجم وياه ويروح الشريعه، ماكو تعارض. انت من تشوف ليست علم المنطق حطه قدامك ما جاي يتعارض ويا الشريعه، بالعكس يصف في اتجاه الشريعه، روحه ويروح الشريعه. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، الجواب الخامس نقول ان علم المنطق ومباحثه كانت موجوده في زمن الانبياء ولا ما موجوده؟ موجوده في زمن الائمه والمعصومين، موجوده ولا ما موجوده؟ موجوده، كانت كتب مكتوبه. مثلا كتاب ارسطو كان في زمن الانبياء الائمه موجود، ترجم في زمن الامام الصادق او قبل الائمه، ترجم كتاب ارسطو وانتشر بالعالم الاسلامي. في قبال ذلك ما شفنا رده فعل من الائمه، ما شفنا رده فعل من الانبياء. واردة عندنا روايات في النهي عن تعلم علم المنطق مثلا، وفي تدريس علم المنطق، وفي مباحث علم المنطق. شفنا روايات ان الانبياء كانوا ينهون طلابهم، ينهون المقربين عليهم، ينهون شيعتهم عن الدخول في هذه المباحث. بالعكس، بل على العكس نجد مدى في بعض المباحث. اترككم بعض الروايات الايات تحث على التفكر، تحث على التامل، وهذا العلم المنطق. فنقول في الجواب الخامس، لو ان العلم المنطق كان موجود في زمان الانبياء والمعصومين، وعدم احتراض الائمه والانبياء على مباحثه وعلى علم المنطق، ماذا يدل على عدم يعني عدم رفضهم انهم مو ما قابلين به؟ والا لو كان عندهم رفض عليه ايش لازم عليهم؟ من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان المفروض ينهون عنه، اذا كان هو هذا منكر عليهم وما بي منفع للناس، والشيعة جاي يتعلمه في ذاك الزمان، والعلماء الشيعة كانوا يكذبون فيه وينظرون إليه، كان عليهم لأمن ينهون عنه من باب النهي عن المنكر. وفي حين أننا لا نجد هذا في سيرة الأئمة وفي سيرة الأنبياء. هاي خمس ردود عن هذا الإشكال. هو المصنف لربما نجيب إبراز أو ردين من الردود الخمسة، لكن أنا تتوسع بالمطلب حتى تصير عندنا ذهنية التفكر بالإشكال. إن إحنا الإشكال من يعرض علينا مو قبل نروح نقرأ الجواب الموجود بالكتاب، من يمر عليك إشكال اصفن وين روحك، يتأمل وين نفسك، قول شنو الردود، عدة قدرة أن ترد هذا الإشكال. لربما هسه المصنف ذاكر إشكال رد واحد بس تمس تأمل تجدي هواي ردود. فهاي وي كل إشكال يجي لك في علم المنطق، لأن إحنا قلنا فائدة مهمة من دراستنا هذا علم المنطق شنو هي؟ كما بأول درس أن قوتنا التفكير تتحرك، يصير عندنا حركة مرونة تصير عندنا، أكو شوية كذا هسه بالفكر نتيجة يعني الدراسة الأكاديمية كذا، إرادة هسه سنان توسع. هنا أريدك أنت تفكر، أنت تكتب، أنت تستنتج، أنت تحلل، أنت تحط مقدمة أولى ومقدمة ثانية وطلع نتيجة، أنت تناقش المقدمة الأولى وتناقش المقدمة الثانية حتى تطلع نتيجة صحيحة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ فأنت أي إشكال يمر عليك بعلم المنطق، بالأصول، بالفقه، في أي مادة من المواد، أول شيء تأمل ويا نفسك، كتب لك ورقة وقلم، شوف الأجوبة، حطها قدامك، كتبه، سوي فد بيان إجمالي إليه، شوف شلون كل كلمة كلمة، حاول ترد عليها. شوف هسه احنا بالنقل الأولى، بالجواب الأول، ردينا عليها فقط على كل، قلنا هاي كل، شوي أبيها مناقشة، واضح إن شاء الله؟ بعدين رحنا للمقدمة الثانية، قلنا هاي لم يعلموا بها مناقشة، يا قال ما لم يعلموا، يا قال لم يذكروا، يا قال لم كلامه يضمن هاي المباحث، واضح إن شاء الله؟ فالريد هيجي، وكل إشكال تتعامل هيجي. تصبر وياك تاخذ لك ورقه وقلم تتامل به تفكر حتى تصير اكو حركه فكريه عندك، واضح ان شاء الله؟ حتى تصير المعلومات المخزونه ما ضل بس مخزونه، بل شنو؟ بل تستعملها، تصير حركه دائره، المعلومات المخزونه بذهن ما تصير بس مخزونه. ما عندنا مصرف احنا نضم به، احنا رجال المعلومات المخزنة تتحرك، حتى نتحرك تنمو ان شاء الله. والجواب ان الفطرة العقلية السليمة والتي هي اساس علم المنطق تكفي لفهم دعوة الأنبياء العامة البسيطة المناسبة. هاي الجواب الثاني اللي احنا ذكرناه، قلنا ان مباحث علم المنطق وتفصيلاته ليست ضرورية في تحصيل اليقين بما عند الأنبياء من عقيدة وشريعة، بل يكفي في ذلك الفطرة العقلية السليمة. هنا قال المصنف والجواب أن الفطرة العقلية السليمة والتي هي أساس علم المنطق تكفي لفهم دعوة الأنبياء عليهم السلام العامة البسيطة المناسبة للفطرة، وبالتالي الأنبياء ليسوا بحاجة إلى بيان تفصيلات علم المنطق، لأن هم يحتاجون مستوى بسيط من التفكير حتى الناس تقتنع بهم. واضح إن شاء الله؟ حيث أن دعوتهم عليهم السلام موجهة إلى جميع الناس وعليكم السلام، ومبنية على بيان العقائد الدينية بنحو بسيط وإجمالي بعيدا عن التعقيدات المدرسية التفصيلية التخصيصية. هاي التفصيلات كذا، وين التخصص؟ وين الفلاسفة؟ وين الحكماء؟ نروح نفصل يوم نصيغ العقيدة ببراهين منطقية. ودعوا الناس بعدها إلى اعتماد السلوك العملي بامتثال الأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية السامية التي تلقوها عن طريق الوحي والمؤدية إلى تكامل الإنسان ووصوله إلى مقام القرب الإلهي. وإنما جعل الصناعة في المنطق لمن أراد أن يتعمق في بحار المعرفة بنحو تخصصي ليكون من العلماء والمحققين، ويرد على أهل الدعاوى الباطلة، ويرد على أصحاب الإشكالات، ويرد على اللادهريين واللادريين. فكما أن الإنسان إذا جلس على شاطئ البحر لم يحتج أن يتعلم فن السباحة، وبعد ما صار قاعد على شاطئ البحر حدش عنده السباحة، وإنما يتعلمها من أراد الخوض في لجج البحار وكذلك سائر الصناعات والفنون. فالذي يتعلم بس العقيدة أطراف العقيدة ما يحتاج خوض في مباحث علم المنطق، لا، إذا أراد يدخل في داخل العقيدة يصيغ صياغات برهانية، يصير عنده قوة وملكة على ردود الإشكالات اللي تثار على العقيدة، هذا يحتاج إلى خوض في هذا العلم في علم العقيدة، وبالتالي يحتاج إلى علم المنطق وكذلك سائر الصناعات والفنون، حيث إنها واجبة على من أراد التخصص فيها لا غير. هذا الأمر السابع والإشكال المثار على العفو الأمر السادس والإشكال المثار عليه الأمر السابع، وهو مرتبة العلم بين العلوم. تقدم إحنا الكلام، قلنا هل علم المنطق في مبادئ علم المنطق، هل علم المنطق يحتاج إلى علم قبله؟
لا.
ليش لا يحتاج؟ لأن مبادئ هذا العلم هي شنو؟ بديهية فطرية، لأن إحنا كل البشر يتفق فيه، فلا حاجة إليه في علم سابق.
واضح؟ جامع مشترك تنظر من العلوم
الأخرى. أحسن تسوى، راح يكون، وهاي النقطة الثانية راح نذكرها، بس قبل هاي، إيش قلنا؟ قلنا أن علم المنطق أولاً لا يحتاج إلى العلوم السابقة. سببين، سبب ذاكر الكتاب ذكرنا حتى نستذكر المعلومات. السبب الأول أن يحتاج إلى معلومات بديهية فطرية، هاي موجودة عند كل إنسان، سوي عاقل مو يعني المعاند. نقطة ثانية ذكرناها بقتها إذا تذكرونها، إيش قلنا؟ قلنا مو إحنا علم المنطق نريد قضايا بديهية حتى يكون الخطاب شو يكون؟ خطاب عام، ما يكون خطاب خاص. هسا إحنا نسولف بالشرعيات، نسولف وياه ونقتنع بالشريعة والمؤمن بالشريعة، لكن احنا نريد خطاب عام نخاطب به الدهري، نخاطب به الملحد، نخاطب به الزنديق، نخاطب به الغير مذهب على غير مذهب، وهو الخطاب العقلي، خطاب المقتنع والمتساوى عند البشريه كلها، اللي هو القضايا البديهيه. لذلك احتاجنا الى علم المنطق حتى يكون شنو؟ نقطه انطلاق وين بقيه نتخاطب وياهم ونتناقش وياهم ونتباحث وياهم. هاي النقطه. النقطه الثانيه ذكرها شيخ حسين، وهي أن احنا مر بينا بالتعريف، ايش قلنا بالتعريف؟ قلنا أن علم المنطق آلة، ايش قلنا بالآلة؟ ايش قلنا بالآلة؟ قلنا على عندنا نوعين من العلوم، عندنا علوم آلية وعندنا علوم استقلالية. العلوم الاستقلالية هي العلوم اللي تدرس لمن؟ لنفسها. وهذا ان شاء الله تدرس علم الفقه، ليش؟ حتى تتعلم الأحكام الشرعية، هذا مو، ولا ما تدرس علم المنطق الفقه حتى تفيدك بالمنطق. واضح شلون؟ ما تدرس علم الفقه حتى يفيدك منه، لا، تدرس علم المنطق الفقه العفو حتى شنو؟ تعلم الاحكام الشرعيه. قلنا بينما علم المنطق هو علم من قسم العلوم الاليه، والعلوم الاليه شنو الفائده معها؟ انها تدرس لنفسها؟ لا، تدرس لغيرها، ان علم المنطق علم يدرس لغيره، فاحنا مو ندرس علم المنطق حتى نحفظ مواحده وهاي اللي براسنا والنار. لا، هذا مو هذا المطلوب من علم المنطق، نتعلمه حتى نستفاد وين؟ في العلوم الأخرى، نتعلم قواعد علم المنطق، قواعد التفكير الصحيح، هذا نستعملها وين؟ بالعقيدة. نستعملها بالجبر الرياضي وهكذا. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال الأمر السابع مرتبة العلم بين العلوم تقدم، وعليه إن علم المنطق متقدم على العلوم الأخرى لا لا متقدم، راح يكون هو خادم العلوم. علم المنطق هو راح يفيدنا بالعقيدة، وراح يفيدنا في الأصول، وراح يفيدنا بالرياضيات، وراح يفيدنا كذا وكذا وهكذا. واضح إن شاء الله؟ الأمر السابع من الرؤوس الثمانية مرتبة العلم بين العلوم تقدم أن صناعة المنطق تبين لنا طريقة التفكير الصحيح وشروطها، فهو من العلوم الآلية التي لا تطلب لذاتها بل تطلب لغيرها، بل هو آلة لتحقيق ودراسة مسائل العلوم الأخرى. ولذا أطلق عليه البعض اسم خادم العلوم، مما يجعله متقدما في التحصيل على سائر العلوم، ليكون ذهن الطالب مرتبا ومسلحا بقواعد التفكير الصحيح قبل الورود في المباحث العلمية. واضح إن شاء الله؟ فأنتم من تدرسون عقيدة مثلا إن شاء الله، سبعنا إحنا ما وصلنا القياس والبرهان كذا، من تدرس عقيدة لربما بعض الكتب الصغيرة في المطلب صياغة نثرية سردية، أنت أريدك إن شاء الله هاي من التطبيقات إن شاء الله نستعملها، أريدك تحول هاي الصياغات إلى شنو؟ إلى قياس برهاني، إلى قياس اقتراني وهكذا، هاي من التطبيقات حتى نستعمل علم المنطق بعلوم أخرى، حتى يكون خادم صدق له، ولا مو أنا أتعلم علم المنطق وبعدين منك مش يقول؟ يقول الله يرحمه قدس الله نفسه الشريفة، لا أريد نقول دام ظله العالي إن شاء الله يبقى ويانا يعني يكون علم المنطق يبقى عايش، مو ندرسه ونطبقه ونقول له نقرأ الفاتحة علي وفي ماله، لكن يبقى ظل عالي إن شاء الله يبقى ويانا يعني. في مرتبة العلم إيه بلي يمكن نقدم على أن إحنا أمور بديهية وعلى أن آلة، فهو راح يكون مقدم على العلوم البقية من جهة أنه ما يحتاج إلى العلوم البقية والعلوم البقية تحتاجه، ومن جهة هو خادم إلها لأنه آلة من العلوم الآلية. الأمر الثامن وهو الرأس الأخير من الرؤوس الثمانية، وهو المنهج المتبع. بعد من هذا الكلام كله وضح المنهج المتبع، شو المنهج راح نستعمله؟ المنهج راح نستعمل المنهج العقلي. واضح إن شاء الله؟ اللي يستعين بالقضايا البديهية، يستعين بالقضايا السليمة الفطرية المتفق عليها، اليقين الشبيهة باليقين أو اليقينية كما تقدم. واضح إن شاء الله؟ لذلك نقرأ الأمر الثامن المنهج المتبع. المنهج المتبع في تحقيق مسائل علم المنطق هو المنهج البرهاني العقلي في صورته الفطرية البسيطة، الذي يعتمد على مبادئ، هذا الترتيب للكلام التقدم كله، الذي يعتمد على مبادئ بديهية بينة بذاتها من حيث المادة. المادة شنو هي المادة؟ المعلومات المخزونة، وترتيبها على هيئات بديهية بينة الإنتاج أيضا، وهو تأليف المعلومات المخزونة. هذا ذكر الصورة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من بيان الرؤوس الثمانية لصناعة المنطق، ووصلنا إلى مشارف المباحث الرئيسية لهذا العلم. القسم الأول المنطق الصوري، قلنا احنا المنطق راح نقسمه في هذا الكتاب، في كتاب ميزان الفكر يقسم إلى منطق صوري ومنطق مادي. تقدم ليش قسمنا على منطق صوري ومنطق مادي فراجع. والمنطق الصوري قلنا كم مبحث فيه؟ أربعة مباحث، اثنين رئيسيات اثنين مقدمات، كل مبحث رئيسي إلى مقدمة. المباحث الرئيسية هي المعرف والحجة أو الدليل. واضح إن شاء الله؟ المعرف إلى مبحث تمهيدي أو مقدمة، وهو الكليات الخمسة، والدليل أو الحجة إلى مبحث مقدم، وهو القضايا. واضح إن شاء الله؟ فراح نطبي هذه المباحث، نأخذ الكليات الخمسة، نأخذ المعرف، نكمل هذا كملنا المعرف وتفصيلاته، بعدين نطبي القضايا والدليل، نكمل الدليل وتفصيلاته. القسم الأول المنطق الصوري، وفيه أربعة أبواب اللي هي الكليات الخمسة والمعرف والقضايا والدليل، مقدمة تمهيدية قبل الدخول في هذه الأبواب الأربعة. المقدمة التمهيدية نقول بها أن الوسيلة التي نستطيع التواصل فيها يعني بواسطتها فيما بيننا هي اللغة. هسه من اريد اوصل معلومات لكم شلون، فما من يريد اقول لكم جبل اجيب لكم جبل وخليه قدامكم، شلون اجيب الجبل؟ هسه القلاص اقدر اجيبه اقفه معي، بينما الجبل مثلا شلون اجيبه؟ او بعض المفاهيم الكلية اللي ما لها مصادر خارجية شو انجيلة. فصارت الوسيلة التواصل، الوسيلة التواصل هي اللي نعرفها بأنها هي اللغة. فأنقل تصوراتي وأفكاري إليك بواسطة الألفاظ واللغة اللي نتفق عليها، فاحنا متفقين على ان نتناقل بيناتنا الافكار باللغه العربيه مثلا، وتناقشوني وفق هاي اللغه، ولا ولكل اهل علم او فن او صناعه مصطلحات خاصه به. بعد من ندقق اكثر نلقى كل اهل فن كل اهل علم لهم مصطلحات خاصه بهم. مثلا تروح العلم المنطق تلقى الكلي والجزئي والقياس والبرهان وهاي التفصيلات، هاي المصطلحات خاصه بهم بهل هذا العلم، بينهم معاني يقصدونها من هذا الكلام واضح الشرع والمفهوم والمصداق. متروح تروح للاصول بس تلقى العلم الاجمالي وتلقى اصاله البراءه وتلقى اصاله الاحتياط وهكذا من المباحث، هاي اصطلاحات خاصه بهم في هذا العلم. وهكذا متروح للفلسفه تلقى الواحد بالنوع والواحد بالشخص والماهيه والوجود وهكذا من اصطلاحات هاي كل. يعني شنو نريد نقول؟ نقول في كل علم توجد اصطلاحات خاصه به، في كل علم توجد اصطلاحات خاصة به. لذلك من المهم قبل الخوض في أي علم أن نعرف هذه الاصطلاحات. أنا فما أطلب للفلسفة وأدرس 10 سنوات في الفلسفة وأنا ما أعرف شنو معنى الماهية وش يقصدون بالماهية، فما لها معنى. ما لها معنى أن أدخل بعلم الأصول وأدرس حلقة أولى وحلقة ثانية وحلقة ثالثة وأنا بعدي ما فاهم شنو معنى العلم الإجمالي. جاي نسولف عليه من؟ جاي نسولف على الفهم يعني المعنى التصور للمادة، يعني التصور للألفاظ هاي المفاهيم. جاي نصرف على الفهم التصوري إلها، أنا صار عندك المعنى بين، ما جاي نصرف على التفصيلات مادة والتفريعات والقضايا التصديقية، لا جاي نصرف على فهم المعنى اللي هو فهم المعنى سمنا العلم التصور، نصرف على التصور لهذا اللفظ، واضح إن شاء الله هو فهم المعنى. لذلك من المناسب أن قبل تخوض بأي علم أن تعرف المصطلحات الخاصة به. هسه إحنا راح ندخل بعلم المنطق، كنت تعرف شنو معنى الكلي، كنت تعرف شنو معنى الجزئي، كنت تعرف شنو معنى المفهوم، كنت تعرف شنو معنى المصداق، واضح ان شاء الله؟ كنت تعرف شنو معنى الدلالة، كنت تعرف شنو معنى الدلالة المطابقية، شنو معنى الدلالة التضمينية، شنو معنى الدلالة التزامية. لأن بعدين ما من نجي نطبق ان شاء الله بالبرهان وكذا، فما ارجع اقول لك هنا قال الدلالة التزامية، اقول لك ودلالة التزامية معناها شيء، لا، هسه ناخذها في مقدمة العلم، نتعرف على هاي المصطلحات، نتعرف على هذه المصطلحات حتى ناخذ بالعلم بعد ان المصطلحات واضحه عندنا. وهكذا في علم الفلسفه، علم الفلسفه خلاص ما تطلب علم الفلسفه وانت بعدك ما تعرف شنو معنى الماهيه. الماهيه معنى الوجود مثل الوجود معنى بديهي خلينا نقول. وهكذا من مثلا نطب في باب من ابواب الفلسفه وانت بعدك ما تعرف شنو الواحد بالنوع، الواحد بالشخص، وهكذا. الواحد بالوحده الحقه، الواحد بالوحده الحق غير الحقيقية غير الحق، وهكذا من المعاني. كنت تعرف المصطلحات الخاصه بهذا العلم، لكل علم مصطلحات خاصه به. وإذا تريد تدرس هذا العلم كنت تعرف هاي المصطلحات الخاصة به، هاي المقدمة والكلام الذي ذكره المصنف في هاي المقدمة التمهيدية. لذا نقال من أهم الركائز التي يبتني عليها التواصل الفكري بين طبقة العلماء والمثقفين من أبناء المجتمع البشري هي اللغة التي يتحاورون بها ويتبادلون من خلالها الآراء والأفكار، كما أن لكل أهل صناعة وعلم مصطلحات خاصة بهم. صدق أنت تطلع للسوق تشوف مثلا القصابين عندهم في اللغة خاصة، عندهم في المصطلحات لربما دام أنت داخل فيهم ما تعرفها، والبقالين تعرف عندهم في المصطلحات ما تعرفها، وهكذا عند كل أهل فن، عند كل أهل صناعة، عند كل أهل علم، عند كل أهل اختصاص عندهم مصطلحات خاصة بيناتهم يتداولون. إذا أنت شلون تريد تحسب معتهم وتصير منهم وتفهم كلماتهم؟ أنت تريد تقرأ كتبهم وتريد كذا وتعلم علوم وأنت بعدك ما عندك معرفة بالمصطلحات اللي يقولونها، واضح إن شاء الله؟ كما أن لكل أهل صناعة وعلم مصطلحات خاصة بهم، وأن الغموض وعدم التعرف على هذه المصطلحات هو السبب في كثير من الشبهات والشكوك التي تثار حول بعض العلوم وبالخصوص العلوم العقلية، فإن من أكبر المشاكل التي يعاني منها المثقفون في عصرنا الحاضر هي الجهل باللغة العقلية المنطقية، والذي أدى بدوره إلى عدم انتشار هذه العلوم بين طائفة كبيرة منهم من الناس. ليش ما انتشرت العلوم؟ لأن الناس ما عندهم تعرف على المصطلحات. ولذا أضيف لأبواب المنطق مقدمة يبين فيها بعض مفردات هذا العلم من قبيل الدلالة والمفهوم والمصداق والكلي والجزئي، هذه كلها معاني كنا نتعلمها، هذه مصطلحات خاصة به المنطق، الدلالة، المفهوم، المصداق، الكلي، الجزئي كنا نتعلمها، كنا نعرف شنو معناها، ليسهل على غير المتخصصين أو المبتدئين فهم هذه العلوم وانتشارها بينهم. وهذا ما سنشير إليه من خلال بيان أمور. لذلك قبل أن يدخل في الكليات الخمسة اللي هو أول بحث من البحث التصور اللي هو مقدمة للمعرف، قال خلينا نقدم مقدمة نبين فيها بعض المصطلحات. المصطلحات راح يبينها، قال أولا الدلالة، فراح أبين بها الدلالة العقلية والدلالة الوضعية والدلالة الطبعية. ثم قال ثم أنتقل إلى بيان المفهوم المصداق وأبين معنى الكلي والجزئي فيه. ثم أنتقل إلى بيان النسب الأربعة وهي نسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص من وجه ونسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة التباري. قال هذه مصطلحات مهمة مصطلحات رئيسية تكون مبين قبل الخوض في مباحث علم المنطق. لذلك إحنا هذا بحثنا شرح يكون بحث في معاني المصطلحات بحث في فهم المعنى لهذه المصطلحات. من أقول دلالة شنو معنى الدلالة وإلى ماذا تقسم الدلالة وكل قسم من الدلالة شنو نقصد به. واضح إن شاء الله هذا المبحث مالنا راح ينصب هنا. لذلك قال المبحث الأول الدلالة. ما هو تعريف الدلالة؟ الدلالة هي انتقال الذهن من تصور شيء إلى تصور شيء آخر بينهما علاقة. وهي انتقال الذهن موجود بالكتاب نصنها مذات في سأشونا انتقال الذهن من تصور شيء معين إلى تصور شيء آخر بينهما علاقة. ما من الواضح إن إحنا دارين ننقل في المعنى في الذهن إلى الطرف المقابل عندنا عدة وصال لهذا النقل حتى يحضر المعنى الذهني عند المقابل. المعنى الفلاني في ذهني معنى جبل في ذهني أريد أحضره في ذهن رضا مثلا في ذهن علي شلون أحضره؟ عندي عدة وصال. إما مثلا باللغة فذكر لي يا لفظ لفظ جبل فمباشرة يحضر معنى جبل بذهني لو ما يحضر. أنا ذكرت لفظ الجبل هو حضرش عدة معنى الجبل فرغ. أنا ذكرت لفظ لفظ جبل هو إيش حضر عدة معنى جبل. أكو فرق بين لفظ جبل وبين معنى جبل. لفظ جبل هل جيم بالا واضح إن شاء الله هو إيش حضر عنده عند مثل ما قال الشيخ رضا حضرت عنده صورة الجبل واضح إن شاء الله. هاي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية الكتابة أقوم على صبورة تبلا جبل كتبت أنت فضل جبل ده كتبتها جبل جيم بالا على صبورة شو الحضر بدهنا أول حضرت عنده صورة الجبل. شوف الانتقال انتقل من هاي الأحرف الثلاثة إلى ذاك المعنى واضح إن شاء الله. أو بالإشارة مثلا أو بالرسم أرسم الجبل أنا رسمت لجبل إيش حضر ذهني حضر ذهني صورة الجبل واضح شاب. فأكو انتقال صار هذا هاي دلالة محسوبية. فإحنا بالتواصل نستعمل عدة وسائل حتى نحضر المعاني المعاني نريدها عند المقابل إما بالكلام بالتلفظ أو بالكتابة أو بالرسم أو بالإشارة وغيرها من الوسائل. لكن أهم وسيلة هي وسيلة اللغة وما تفرع عنها من الكتابة. لكن إحنا نريد نسأل سؤال نقول هذه شلون صارت انتقال. أنا من لفظ لك لفظ الجبل شلون حضرت صورة الجبل بذهنك صورة الجبل شلون حضرت بذهنك. نقول أكو تلازم صاير بذهنك بين من بين لفظ الجبل وبين جبل أكو تلازم أكو تلازم بذهن الإنسان صار بين هاي لفظ الجبل وبين صورة الجبل تلازم في ذهن الإنسان. لذلك إحنا من جبنا لفظ جبل مباشرة حضرت يا هي صورة الجبل أكو تلازم. أريد نسأل سؤال نقول جيد تلازم شنو منشأ هذا التلازم؟ هذا التلازم من ولد؟ هذا التلازم منين اجى؟ نقول التلازم هذا له ثلاث مناشئ. اما له منشأ عقلي ما جاي نسولف بس على الفاظ جاي نسولف بشكل عام جاي نسولف على الدلاله وهي انتقال الذهن من تصور شيء معين الى تصور معنى او تصور شيء اخر. جاي نصور شيء جاي نصور مثلا لفظه جاي نصور طرقه احنا قاعدين نسوي الباب الطرق صورنا صورنا طرقه شنو انتقل ذهننا لمن؟ إلى طارق إلى وجود طارق. إحنا من طرق انتقلنا إلى من؟ إلى طارق. شوف الانتقال هذا الانتقال شنو منشأ؟ نقول هذا المنشأ الانتقال من الطرقة إلى الطارق من لفظ الجبل إلى صورة الجبل وهكذا من حمرة الوجه. أقول لكم يا رب العلم أوراق خل نجيب نسولكم امتحان أو سيلة أقول لك شنو اليوم تحضر المادة شنو كذا الموضوع ويصير وجهك أحمر. هاي أنا شو حضر بحضرت عند صورة الحمرة فقط؟ لا انتقل الى شنو؟ الى انه صار عنده خجل. شوف من حمرة الوجه لمن صار عنده يا معنى حضر. شوف انتقال جاي يصير او
اصفر الوجه المرض
احسن مثلا الشخص يشوف وجهه اصفر او كذا او واحد 9 يسوي بعيونه هيك مثلا هسه 1 2 10 ما ادري كلها مثلا يسوي 9 بعيونه ينزلها يدل على هذا شنو؟ يعني مثلا اللي القضاء يتعبد ويدرس وجزاه الله خير يعني مثلا او متابع الاخبار امس وفرحان واضح ان شاء الله شوف الانتقال هو شوف الحركه هي شنو مثلا رمشه عين احنا انتقلنا لان يشعر بالنعاس من اصفرار وجه انتقلنا الى شنو انه مريض هذا الانتقال هذا شنو منشا نقول ليس منشا المنشا الاول منشا عقلي
لذلك حتى المنشا راح نقسم كم ثلاثه مره هذا المنشا للانتقال هو منشا عقلي انت من طرق الباب الطرقه تدلت على وجود على وجود طرق يعني اكو علمه واكو معلومه ولا هل ممكن ان تصير طرقه مو طارق الا بشر لا احتمال في طاقه وطارق الباب اذا ما جاي نصرف على نوعيه الطرق لا جاي اقول طارق ما جاي اقول انسان طرق الباب لا اقول طارق واضح ان شاء الله فرق طرقه وطارق يعني هل ممكن ان تجي الطرقه هل ممكن ان تجي الطرقه من دون طرق
صحيح
هي هذا الطرقة معلوم لازم لها علم واضح ان شاء الله مثلا نشوف دخان ما جاي نشوف منظر الدخان جاي نشوف الدخان هل ممكن ان يصدر هذا الدخان من غير مصدر سواء حريق سواء في التفاعل الكيميائي لكن الى مصدر اكو الى مصدر هل ممكن علم
معلوم
عقلي بس بديهي علم معلوم فنعبر عن علة ومعلوم هل ممكن أن يصدر هذا الأثر من دون مؤثر؟ هل يمكن أن يصدر هذا المعلوم من دون علة؟ هذا هو شو اسمه هذا سميه دلالة عقلية دلالة عقلية لذلك مثلا هاي المروحة تحركت هل من الممكن أن تتحرك هاي المروحة من دون مثلا قوة تحركها سواء صار قوة الكهرباء واحد اللي قرأها بيده واحد مادة خيط وجرار مثلا المهم هل ممكن أن تصدر هاي الحركة من دون علم؟
لا
مستحيل وعشا لذلك قالوا الدلالة العقلية جنسول كبيرة جنسول بالانتقال أخوان رجوع جنسول بالانتقال أن تنتقل من تصور شيء إلى تصور شيء آخر نقول هذا العقل جاي يقول لك تلازم هنا أنت انتقلت من هاي الصورة الأولى إلى الصورة الثانية لوجود تلازم عقلي جنسول على التلازم العقلي بين هذين أكو تلازم عقلي اللي هو هنا نفسه ذكرنا هو تلازم العلة والمعلوم إن المستحيل انفكاك العلة عن المعلوم أو انفكاك المعلوم عن العلة إذا وجدت العلة لازم يوجد المعلوم وإذا وجد المعلوم لازم يوجد العلة
واحد شخص
سبع ولا شيء
ولا انت اسد هو
شيء انتقل
من الاسد اللي هو
الحيوان الى شجاعه هذا تعبير مجازي هذا تعبير مجازي لا هو يبل كمل
يعني مثلا تميز ما قلنا انه دخان على وجود الناس
ايه
يعني
أقول مثلا حالة طفل في الباب انتقل ذهني إلى وجود طارق فأنا أقول
أنت أسد
إيه؟
راح ينتقل
ذهني
هو مو الأسد اللي هو الحيوان لا على
الشجاعة جديد الشجاعة إيه بالضبط هذا تعبير واضح حسنا تجينا بس أنا غير أو نسمي مجازي بعدين طبعا هل دلالة لفظ الأسد تدل على الأسد نفسه تدل على هاي بعد طبعا ما قاعد لهم معلومة كان جاي صار بالأسباب حس أنت رحت لي وين رحت لي بالأسباب أنا جاي أسولف طرقة وطارق جاي أسولف حركة مروحة ما جاي أسولف على الأسباب هنا هلا جينا بالأقسام الوضعية هسه إن شاء الله جاي أسولف عليهم على طرقة وطارق على مفاهيم جاي أسولف على مفاهيم أخوان جاي أسولف على مفاهيم مو جاي أقول لك طرقة مو أنت تفهم الطرق لا أنت سمعت الطرقة أنت سمعت الطرقة سمعت دقة الباب فدليت صار عندك حركة المش على وجود طرقة أنت شفت مروحة تتحرك فصار عندك انتقال المن على وجود محرك مثل الكهرباء اشتغلت وعرفت إن شاء الله هذا الدلالة العقلية لذلك قالوا أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف يعني تختلف يعني العراقي من يسمع طرقة الباب يفهم طبعا يتكلم باللغة العربية مثلا ويتكلم باللغة الإنجليزية من يسمع طرقة الباب يفهم طبعا كما يفهم شنو فصام بيترون أمور عقلية هاي أمور عقلية العقلية لا تختلف من اختلاف كلام مو مثلا عشان يؤمن بيها وعلي ما يؤمن بيها مو العايش بهاي الدولة يؤمن بيها ولا العايش بهاي الدولة ما يؤمن بيها لا تختلف هاي معنى لا تختلف انها لا تختلف يعني البشر كلهم يؤمنون بيها لان قضية عقلية ولا تتخلف يعني ما تتخلف اليوم الطرقة تدل على الطارق وباسل ما تدل على الطارق لا في كل مقاس في كل زمان الطرقة تدل على الطارق والحركة تدل على وجود محرك واضح ان شاء الله وهكذا هاي قضايا عقلية هي قضية علة ومعلولية قضية مؤثر وأداء
هاي القسم الأول اللي هي الدلالة العقلية. القسم الثاني اللي هي الدلالة الوضعية، الدلالة الطبيعية أو الطبعية. الدلالة الطبعية، الدلالة الطبعية ذكرها مثل الصفرة على وجود المرض، طبع الإنسان، من طبع الإنسان طبيعية، يعني طبع الإنسان، من طبع الإنسان أنه من يخجل يحمر وجهه، من يتمرض يصفر وجهه، من ينعس يقدر يتلاور مثلا ويترمش عيونه، وهكذا من طبع الإنسان. من طبع الإنسان مثلا من يريد يفكر يسوي بحيث مثلا شيء أو يخلي إيده على رأسه وهكذا. لذلك قالوا أن الدلالة الطبيعية تختلف وتختلف. أن الإنسان شجاع، إنسان شجاع مثلا لو موس تخوفه ما يحمر وجهه مثلا، بعض الناس بالخوف يحمر وجهه، يكتبه يغير يرجي، شخص شجاع مثل مالك الأشقر، مالك الأشقر رواية بعض الرواية لو هو نفسه يقول حتى أني شككت أن لا قلب لي في بعض المعاني، يقول أنا شككت أني ما عندي قلب، شو ما الخوف ما دخل اليوم الحياة. شخص مثلا هو من يفكر ما يحمر وجهه، مثلا يسوي بديل شايفين بعض أو من يرسمك يقدر يسوي، وشخص ثاني ما يسوي. فالدلالة طبعا تختلف بحسب طبع الإنسان. فهي دلالة اسمها طبعية. الدلالة الثالثة وهي الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية شنو الوضعية؟ بعد واضحة من الوضع، يعني احنا اعتبرناها، احنا اتفقنا بيناتنا، احنا اجينا وقلنا يا ناس يا عالم احنا نعتبر ونتفق بيناتنا. هسه اليوم نتفق احنا بيناتنا اني انا مثلا اول ما ادخل القاعة شنو طلعونا وراهم، أول ما أدخل القاعة طلع ورقة وقلم، هاي اتفاق بيناتنا. لذلك أنا كان يوم دخلت القاعة سويت قبل طلعت ورقة، فالشخص إذا قاعد هنا ما يدري أنا جاي، شخص نفر ما يدري أنا جاي لكم تبي تتفق وياكم، شاف أول يوم شاف ثاني يوم ثالث يوم ما حد يطلع ورقة، صار بعد تلازم بين دخلت وبين تطلع الورقة والقلم. ما في شيء يسمونها دلالة وضعية، إن إحنا وضعناها إحنا اعتبرناها، وهاي كثيرة طبعا، وهي هاي بحثنا راح يصير عليها. لأن الدلالة الوضعية راح نقسمها إلى لفظية وغير لفظية. اللفظية مثل أن نحن نتفق يا أخوان لفظة جبل اللي هي جيم باء لام تدل على يمن، على هذا الشيء الخارجي اللي هو شنو هو راوسكم يا اتفقنا عليه أن هذا الجبل، هاي اللفظة تدل على يمن على هذا الجبل وارشال، أو نعتبر أنها مثل تطلع أن هاي شغلة جديدة مثلا نتفق عليها، مثلا السيارة، مثلا السيارة من وجه السيارة اتفقنا على أن ترى هاي هذا الشيء هاي المركبة راح نسميها شنو لفظ السيارة، أو هاي النوعية من السيارة راح نسميها بها اسم مثلا هونداي، راح نسميها باسم سونتو مثلا، وهكذا. واضح إن شاء الله. إحنا هاي القضايا إحنا نعتبرها، إحنا نجعل هاي الألفاظ الغير ألفاظ. مثلا تمشي في الشارع وشوف علامة مرور هاي الدائرة وبها إكس، هاي صار اتفاق على أن شنو هاي شنو معناها، منها عدم الوقوف هنا، هاي قضية اعتبارية إحنا اعتبرناها. وضعية اعتبارية ابن الاعتبارية هي الوضعية مثل ما قلنا، واضح شلون؟ هاي وضعنا احنا اعتبرناه بيناتنا واصطلحنا عليها واتفقنا والمرور كذا وعندنا ولا ترى يا اخوان احنا بنحط علامة ايش معناها ممنوع الوقوف هنا، واضح شلون؟ وهكذا. هاي اقسام الدلالة وتفصيلاتها ان شاء الله بالدرس القادم نطبق العبارة، هذا بيان اجمالي. الدرس القادم مباشرة راح نطبق العبارة لذلك تكون قارين المطلوب اكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.